الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. اختتمت اليوم مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة للجيش الإيراني باستعراض بحري للسفن والغواصات، من بينها المدمرة دينا، في هذه المراسم التي حضرها اللواء عبد الرحيم موسوي قائد الجيش الإيراني وعدد من كبار قادة الجيش وقادة القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي. قامت جميع أنواع البوارج الحربية ومنها مدمرة دينا الإيرانية الصنع وجميع أنواع المدمرات وراجمات الصواريخ وغواصات من طراز طارق وغدير بالاستعراض من أمام قيادة المدمرة سهند. وقامت مقاتلة تابعة للقوات الجوية للجيش بمرافقة الوحدات العائمة والغواصات في هذا الاستعراض البحري. اعترض الدفاع الجوي الإيراني خلال مناورات ذو الفقار 1400 للجيش الإيراني طائرتين مسيرتين أمريكيتين في منطقة استطلاع المناورات، وتم توجيه الإنذار لهما لهذا الغرض. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الضرورة الإلغاء الكامل للحظر المفروض على إيران، قائلا إن واشنطن هي المقصر الرئيسي في الوضع الراهن، وإن استخدام لغة القوة والتهديد لن يساعد في شيء، ولن تستسلم إيران للتهديدات الخاوية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير عبداللهيان من نظيره الألماني هايكو ماس، جرى خلاله بحث العلاقة الثنائية ومفاوضات فيينا وأهم التطورات الإقليمية. وقال عبداللهيان إن خروج أمريكا من الاتفاق النووي وعدم التزام الأوروبيين بتعهداتهم زاد من حالة عدم الثقة عند الإيرانيين. من جانبه صرح وزير الخارجية الألماني بأن بلاده ستبذل جهودها لإعادة أمريكا للاتفاق النووي وإيصال المفاوضات إلى نتيجة. أعلنت هيئة الحشد الشعبي تنفيذ عملية دهم وتفتيش لعدة مناطق جنوب قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمال العراق. وقال إعلام الحشد إن العملية تضمنت تفتيش وتدقيق أسماء العوائل العائدة من النزوح في قرى ومناطق بجنوب قضاء سنجار، وذلك لتوفير الحماية الأمنية للأهالي. تمكنت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم من إسقاط طائرة تجسس مقاتلة تابعة للعدوان السعودي أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في محافظة مأرب. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب. أعربت 5 دول أوروبية عن قلقها الشديد إزاء تصنيف الكيان الصهيوني 6 منظمات أهلية فلسطينية كمنظمة إرهابية. وأصدرت كل من فرنسا وإيرلندا والنرويج وأستونيا وألبانيا بيانا مشتركا قالت فيه إنها ستطالب السلطات الإسرائيلية بمزيد من المعلومات حول أسباب هذا الإجراء الذي ستكون له عواقب سياسية وقانونية مهمة. أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان رفضه لأي حل للأزمة السياسية في البلاد قبل الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإلغاء الطوارئ ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثامن عشر من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في الثالث من ربيع الثاني عام 1292 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله الميرزا أبو القاسم الكلنتري. وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدارس طهران وأصفهان، سافر الكلنتري إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية عند كبار الفقهاء والفلاسفة كالفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري والفقيه السيد إبراهيم القزويني صاحب الضوابط. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد أقفل راجعا إلى طهران واشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، وكان يولي اهتماما بالغا بالتعليم ونشر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى اهتمامه بشؤون المسلمين، وهو ما جعل الجماهير المسلمة تلتف حوله. ومن أبرز المؤلفات التي تركها العلامة الميرزا أبو القاسم الكلنتري الاستصحاب والرسالة في المشتق ومطارع الأنظار والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق، بالإضافة إلى مجموعة رسائل في الفقه. وأخيراً وفي التاسع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1877 ميلادي، ولد ببلدة سيالكوت بإقليم البنجاب بالهند الكاتب والأديب والعلامة محمد إقبال اللاهوري، الذي اشتهر بالأديب الكاتب باللغة الفارسية. وقد درس إقبال اللاهوري علوم الفلسفة والدراسات العليا في ألمانيا وبريطانيا، وكان مولعاً بالشعر منذ صباه، وبدأ بكتابة القصائد القصيرة أولها قصيدة بكاء اليتيم. وكان من كبار المصلحين الدينيين في الهند، وبذل جهوداً حثيثة لتجديد الحياة الإسلامية واتحاد الأمة الإسلامية، ومن دعاة استقلال باكستان عن الهند. ولإقبال اللاهوري مجموعة مؤلفات منها تجديد الفكر الديني في الإسلام، وديوان أسرار إثبات الذات، وديوان رموز نفي الذات، وديوان رسالة المشرق، وديوان ضرب الكليم. وأخيرا توفي إقبال اللاهوري عام 1938 ودفن في لاهور بباكستان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. المجتمع المدني الفلسطيني وإرهاب الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. محطاتنا في هذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات. هذه المحطة ستكون مع الزميلة شيماء عبد الكريم، وفيها تتناول كتاب الاستيطان سرطان يأكل فلسطين لمؤلفه نواف الزرو. ثم بعد ذلك ننتقل إلى ضيفنا في هذا اللقاء، سيكون الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، المجتمع المدني الفلسطيني وإرهاب الاحتلال. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة حديث الدار. نعم، وفي فقرة حديث الدار سنتناول السؤال التالي: ما الذي يربو إليه الاحتلال من وراء الاستيطان في النقب، وماذا عن مستجداته في الضفة الغربية المحتلة؟ مع الزميلة عليا صالح. وفي الختام نستمع إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. وطبعا هناك مجموعة من الفواصل الموسيقية والأناشيد الفلسطينية الخاصة بهذا اللقاء نستمع إليها في أثناء الفقرات وبينها. أحبتنا الكرام، تابعونا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أيها الأحبة الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
أهلا ومرحبا بحضراتكم، إليكم في هذه الفقرة عرضاً لكتاب تحت عنوان الاستيطان سرطان يأكل فلسطين لمؤلفه نواف الزرو، وهو عبارة عن دراسة في 5 فصول لأبعاد قضية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. مستمعينا الكرام، تبدأ الدراسة بتحديد موقع فكرة الاستيطان من المشروع الصهيوني. هذه الفكرة التي ظهر بأنها تمثل الضلع الثالث من مثلث استراتيجية المشروع الصهيوني المكون من الأرض، الهجرة اليهودية، والاستيطان، والتي لها الدور الأساس في ترسيخ الوجود الصهيوني وتجذير توسعه الجغرافي والديموغرافي من خلال 4 أبعاد، هي البعد السياسي والذي يعني خلق أمر واقع جديد بمشاريع استيطانية وتوسعات، البعد العسكري والذي يعني إنشاء مستوطنات ومغتصبات في أماكن استراتيجية وحيوية بحيث تكون لها أهمية عسكرية أمنية، البعد الاقتصادي والذي يعني استيعاب الأيدي العاملة اليهودية من خلال ربط المستوطنات بمشاريع اقتصادية تحفز غير اليهود إلى الانضمام إلى المستوطنة، والبعد الرابع هو البعد الإيديولوجي، حيث تمثل المستوطنة في الفكر الصهيوني نقطة ارتكاز آخذة في التوسع لأكبر مساحة ممكنة من الأرض. هذا وقد أضافت سلطات الاحتلال بعد عام 1967 بعدا خامسا لا يقل أهمية، وهو تقطيع أوصال الوحدة الجغرافية والسكانية وإجهاض المقاومات الحقيقية لقيام الدولة الفلسطينية. أعزائنا المستمعين، في الفصل الثاني من كتابه الاستيطان سرطان يأكل فلسطين، يقدم الكاتب نواف الزارو بيانات إحصائية حول أعداد البؤر الاستيطانية وأماكن تمركزها وإعداد المستوطنين لها، ويؤكد أن سياسة توسيع الاستيطان لم تتوقف أبدا في أي مرحلة. ففي الفصل الثالث يناقش الكاتب الزارو قضية البؤر الاستيطانية والتي يشغل الكيان الصهيوني بها العالم، ويحاول وضعها كقضية قائمة بذاتها، وهي تمثل حلقة من مسلسل الخداع الصهيوني للرأي العام العالمي والشرعية الدولية. ورغم المطالبات الدولية الصريحة بضرورة إزالة البؤر الاستيطانية، فإن الكيان الصهيوني استطاع خداع العالم ولم يفكك أي مستوطنة، بل زاد من عددها، مقرا من خلال قانون التسوية شرعنة هذه البؤر الاستيطانية. مستمعينا الكرام، في الفصل الرابع من كتاب الاستيطان سرطان يأكل فلسطين، ينعى الكاتب نواف الزارو على العرب الذين فشلوا في توظيف هزيمة الكيان الصهيوني في عدوانه على لبنان وعلى غزة لصالح قضيتهم سياسيا ودبلوماسيا، بل إن الكيان خرج من العدوانين ليبدأ عدوانا آخر بالبلدوزرات العملاقة على الأراضي الفلسطينية، وكأنه يريد أن يستعيد هيبته المسحوقة عبر المزيد من مخططات الاستيطان في الأراضي المحتلة. وخلص الكاتب إلى أن الكيان الصهيوني يستغل الظروف التي يخضع لها العالم العربي لتنفيذ مخططاته الرامية إلى تهويد القدس بالكامل، ذلك أن هذه المدينة المقدسة في حسابات الصهاينة هي محور كيان ووجود، ولا معنى لقيام إسرائيل من وجهة نظرهم من دونها، مؤكدا أن حال المدينة المقدسة وحمى هدم الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم وصلت إلى مرحلة خطيرة غير مسبوقة من خلال الحفريات المستمرة تحت سمعي وبصري وأنظار العالم. شكرا على طيب متابعتكم، وهذه عودة إلى زملائي.
مع نهاية فقرة إصدارات، نشكر الزميلة شيماء لتناولها كتاب الاستيطان سرطان يأكل فلسطين لمؤلفه نواف الزارو.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسرة. الأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنرة. الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسرة.
بالمسك من دم الشهيد معطرة،
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي يخونك يا وطن،
واللي يخونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة،
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنرة.
مش للبيع مش للبيع ابدا مش للسمسرة. هالارض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة.
الحبة ترامل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 1:57 مساء بتوقيت القدس المحتلة. وإلى العناوين. ما أهداف الاحتلال من وراء استهداف المؤسسات المدنية الفلسطينية؟ ماذا عن دلالات التوقيت في عملية الاستهداف هذه؟ وكيف يمكن مواجهة قرار الاحتلال التعسفي؟ المجتمع المدني الفلسطيني وإرهاب الاحتلال محور حديثنا في لقائنا فلسطين اليوم. يواصل كيان الاحتلال الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني بكافة الأشكال، ويصعد من إرهابه في استهداف كل محاولات الفلسطينيين للتعبير عن الظلم اليومي الواقع عليهم جراء سياسات الاحتلال العنصرية. وزير حرب الاحتلال بيني غانتس وقائد الجيش فيما يسمى المنطقة الوسطى اتخذا قرارا تعسفيا يقضي بحظر عمل 6 مؤسسات مدنية وحقوقية فلسطينية بذريعة استخدامها كستار لما سماها بنشاطات إرهابية. وطال القرار مؤسسات لجان المرأة ومؤسسة الضمير لرعاية الأسرى ومؤسسة بيسان للدراسات ومنظمة الحق والحركة العالمية لحماية الأطفال واتحاد العمل الزراعي. قراءة استهداف الاحتلال للمؤسسات المدنية والحقوقية الفلسطينية تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في دائرة الاستهداف مجددا، استهداف مصدره الاحتلال على الأرجح، إذ إن المتورط فيه كما بات مؤكدا شركة بيجاسوس الإسرائيلية للتجسس.
نعرب كمؤسسات تم استهدافها عن تخوفاتنا وقلقنا من وجود رابط ما بين اكتشاف عملية التجسس على المؤسسات وقيام سلطات الاحتلال مؤخرا بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية.
الواضح أن تل أبيب لم تكتفي بتصنيف 6 من المؤسسات المدنية منظمات إرهابية، مع ما يترتب على ذلك من تضييق وملاحقة لتعمد إلى التجسس على هواتف ناشطين فلسطينيين في انتهاك للخصوصية يتجاوز كل الأصول القانونية والأخلاقية.
برمجية بيجاسوس لمن لا يعرف هي تشغل الكاميرا السماعة، بتسمع المكالمات، بتتلاعب في بيانات الهاتف، ممكن تعمل اتصالات عن هاتفك، ممكن في أي لحظات حتى لو جهازك محطوط على جنب أن تشغل الكاميرا تاعته، تشغل الصوت، تسجل. شعور الانتهاك بالخصوصية عالي جدا.
المؤسسات 6 المستهدفة التي تداعت للاجتماع في مدينة رام الله أكدت أن الضغط الإسرائيلي الممنهج عليها لن يثنيها عن أداء واجبها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وكشف انتهاكات الاحتلال.
بالنسبة لنا هذا إرهاب دولة منظم، وهناك طبعا محاولة مستمرة سواء في هذا عملية الانتهاك، بديش أحكي عملية التجسس فقط، هي عملية انتهاك للسيطرة على المجتمع المدني الفلسطيني وصياغة المجتمع الفلسطيني وإعادة هندسته بما يتلائم مع الاستعمار الاستيطاني الموجود عندنا. ولكن هذا احنا رسالة بنحب نبعثها للجميع، انه هذا لن يرهبنا ولن يخرسنا.
تزامن الكشف عن عملية الاختراق مع توقيع أمر عسكري لملاحقة المؤسسات 6 يؤكد نية تل أبيب تطويق الحالة التي تمثلها منظمات المجتمع المدني. ومن غير المستبعد أن يعمد الاحتلال للانتقال إلى الحلول الأمنية ضدها في خطوة لاحقة.
شكرا للزميل رمزي دلول. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. سيد صلاح حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك ولجمهور المستمعين وسلام الله عليكم.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. سيد صلاح، قرار سلطات الاحتلال يضع مؤسسات مدنية وحقوقية فلسطينية على قائمة الإرهاب بالطبع حسب ما ورد في القرار، أيضا حسب القرار تم حظر هذه المؤسسات، ماذا في أبعاد القرار وماذا عن التوقيت؟
بعد هذا القرار يهدف إلى وصف النضال الوطني الفلسطيني بالإرهاب، بما في ذلك تصنيف المؤسسات المجتمع المدني، كما سبق ذلك توصيف فصائل المقاومة وفق التعريف الأمريكي والإسرائيلي للإرهاب وفي ضوء القانون الذي أقره الكنيسة في عام 2016. وهذا الهجوم يأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات تعرضت لها مؤسسات المجتمع المدني ولا تزال، من بينها اعتقال العاملين فيها ومحاولة اقتحام مقراتها وسرقة الأجهزة وإغلاقها وعرقلة وصول التمويل عبر إيقاف حساباتها البنكية والضغط على الأوروبيين لوقف تمويل المؤسسات الأهلية من أجل وقف دورها في توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعة هذه الانتهاكات والجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية وأمام أيضا الأمم المتحدة، إضافة إلى دورها في تفعيل حركة المقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال.
طيب، يعني في هذا الإطار أيضا، هل هذا القرار هو الأول من نوعه؟
هذا ليس القرار الأول من نوعه، جرى كما ذكرت هذا القرار جديد في كونه يصنف هذه المؤسسات بالإرهاب، وبالتالي هو يعطي الحق لدولة الاحتلال باعتقال العاملين فيها ووقف عمل هذه المؤسسات، وبالتالي نحن أمام إشكالية حقيقية تتعلق بقدرة الاحتلال الفعلي الآن على اعتقال وإغلاق مقرات هذه المؤسسات في الضفة الغربية باعتبارها تخضع لحكم عسكري إسرائيلي، ورغم أن الاحتلال من حيث القانون هو لا يملك مثل هذه القرارات كونه أولا احتلال قائم على الظلم لا على العدل، وهو رأس الإرهاب ودولة مارقة تتنكر لكل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأصل أن الإرهاب هو سمة لصيقة بدولة الاحتلال لا بالفلسطينيين الذين من حقهم أن يمارسوا كل الأدوار التي تكفل لهم الدفاع عن حقوقهم وبما في ذلك العمل المدني والأهلي الفلسطيني والحقوقي، هؤلاء مدافعين عن حقوق الإنسان، وبالتالي المساس بهم وانتهاك خصوصياتهم بتفعيل برامج تجسس بإغلاق مقرات ومواقع هذه المؤسسات بالتهديدات التي يتلقونها بإعاقة عملهم بمنعهم من السفر بغيره من محاولة شيطنة عملهم، كل ذلك لإثناء الفلسطينيين عن القيام بدورهم وبالذات منظمات المجتمع المدني في تعزيز صمود المواطنين من ناحية ورصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الحرب الإسرائيلية. وكذلك هناك إجراءات مست بمنظمات دولية من خلال استطاعة دولة الاحتلال اتهام بعض العاملين فيها بمساندة فصائل المقاومة، ولغاية الآن محمد الحلبي معتقل في أطول محاكمة بالتاريخ رقم 1167 محاكمة عقدت له دون أن تثبت إسرائيل أنه دعم بسن فصائل من فصائل المقاومة وحتى مؤسسة الورد فيجن كذلك، ولكنهم يريدون إدانته وإبقاؤه في السجن بالضغط على المجتمع الدولي من أجل وقف تمويل مؤسسات المجتمع المدني عدا عن الطرد الذي تم للعاملين وفي مؤسسات دولية حتى في Human Rights Watch كما جرى مع مديرها في فلسطين مدير مكتبها في فلسطين. وبالتالي نحن نتحدث عن احتلال يحاول وسم النضال الوطني الفلسطيني بالإرهاب والحد من قدرة نشطاء حقوق الإنسان عن ألو
نعم
ألو
نعم نسمعك أستاذ أستاذ صلاح.
يا حبيبي معك.
نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ صلاح عبد العاطي وللأسف انقطع الحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، المجتمع المدني الفلسطيني وإرهاب الاحتلال وقرار الاحتلال اعتبار عدد من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية بأنها منظمات إرهابية ومنعها من العمل طبعا للتغطية على انتهاكاته وأيضا ما يمارسه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني التي ربما هذه المؤسسات ترصدها وتوثقها وتثبتها في سجلات معتبرة ويريد أن يغطي عليها، يريد أن يمنع استمرار هذا العمل حتى لا يكون على ذلك وبالا حقوقيا عليه، ربما يعرضه للكثير من الاستحقاقات في المرحلة المقبلة. لكن على كل نحن بصدد يعني أن نبحث هذا الأمر مع الأستاذ صلاح عبد العاطي، وخاصة أننا وددت أن أسأله عن تأثير هذا القرار على المجتمع المدني الفلسطيني وعلى أدائه من خلال المنظمات العاملة بهذا المجال على الساحة الفلسطينية وإمكانية استمرار هذا الأداء وهذا النشاط وهذا العمل من خلال هذه المنظمات والخيارات المفتوحة أمام المتاحة أمام القائمين على منظمات المجتمع المدني. نعم، نعود إلى الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. سيد صلاح، نأسف للانقطاع الذي حصل، لكن وددت أن أسألك أيضا عن تأثير هذا القرار الإسرائيلي على المجتمع المدني الفلسطيني وأدائه على الساحة.
المجتمع المدني سيستمر بعمله رغم كل الصعوبات والضغوطات، فهو من يمارس عمله منذ مئة سنة ويزيد في إطار تعزيز صمود المواطنين وفي إطار مواجهة الهجوم الاستعماري البريطاني والفرنسي ولاحقا الاحتلال الإسرائيلي، ولا يزال. ولكن صدقا هذا الأمر وهذا القرار سيحد من قدرة هذه المنظمات على الاستمرار بعملها في الأراضي الفلسطينية، فمن جهة نقص التمويل قد يساعد أو على الأقل قد يساهم في تراجع عمل هذه المؤسسات، إضافة إلى ذلك أنه قد يهدد بعض العاملين فيها الذين الآن باتت حياتهم وباتت حريتهم على المحك، إضافة إلى ذلك أن هذا الأمر سيفقد من قدرة أو هذه المنظمات على الحصول على الموارد والدعم المطلوب للاستمرار في عملها، وبالتالي هذا الأمر يتطلب تجنيد شبكة من منظمات المجتمع المدني العربية والدولية والإسلامية لضمان تعزيز قدرات المجتمع المدني الفلسطيني وتعزيز صمود المواطن. وهذا يتطلب تضافر جهود ليست لفظية وإنما يعني على أهمية الاستنكار والإدانة، إلا أن هذا الأمر يتطلب فعلا استبدال التمويل الغربي الذي يحاول أن يضغط على الفلسطيني لإدانة قضيتهم ووسط النضال الوطني الفلسطيني.
نعم سيد صلاح، عذرا على قطع كلامك، لكن
أو إسلامي أيضا
لكن يعني هناك إدانات دولية للقرار على ما يبدو، كيف ستنعكس برأيك هذه الإدانات؟ هل ستكون عائقا بوجه الاحتلال لترجمة قراره على الأرض؟
أوسع قرار ربما وجد إدانة هو هذا القرار، حتى بما في ذلك كان هناك استفسار واستفسار أمريكي وإدانة أوروبية، كون إسرائيل لم تستطع أن تثبت بأن هذه المنظمات يعني على أي علاقة بأي من التنظيمات الفلسطينية، تعمل بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقرارات القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي هذه الإدانة مهمة، ولكن دولة الاحتلال لم تكترث بهذه الإدانة، هي قامت من صدور القرار من مرحلة صدور قرار وزير الحرب 22 أكتوبر بتحويل هذا القرار إلى المستوى التنفيذي بتوقيع قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال قرار إضافي. هذا القرار بموجبه سمح للجيش الإسرائيلي بممارسة الانتهاكات بحق هذه الجمعيات سواء بإطلاقها واعتقال العاملين فيها وحتى تجريم من يتعامل مع هذه المؤسسات. هذا الأمر يتطلب حملة دولية ودبلوماسية ويتطلب تحرك من المجتمع الدولي لضمان حماية المدافعين عن حقوق
الإنسان. طيب، اليوم يجري الحديث عن عمليات تجسس قام بها الاحتلال على أعضاء وناشطين في هذه المؤسسات عبر نظام بيكاسوس. كيف ستتم المتابعة فلسطينيا لمواجهة القرار وعمليات التجسس التي قام بها الاحتلال عبر هذا النظام؟
هذه فضيحة إضافية تضاف لسجل انتهاكات الاحتلال، وحسنا فعلت المؤسسات الحقوقية بأن قامت بعرض هواتف الأشخاص الذين اخترقت على جهات دولية ذات مصداقية مثل منظمة فرونت لاين الإيرلندية والخط الأمامي ومؤسسة أيضا العفو الدولية التي استطاعت أن تثبت ضمن تحقيقات دربت في هذا المجال بأن هواتف نشطاء لحقوق الإنسان وضع فيها برنامج تجاسس، وأيضا عاملين في وزارة الخارجية، وهذه فضيحة دولية تتفاعل مع الفضيحة السابقة لهذا البرنامج الذي من خلاله تصنطت دول وإسرائيل على هواتف لرؤساء مثل الرئيس الفرنسي ماكرون وغيره من شخصيات دولية في هذا المجال. دولة
الاحتلال. نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا وقوفا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان المجتمع المدني وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي وأهداف الاحتلال من وراء استهداف المؤسسات المدنية الفلسطينية ودلالات التوقيت في عملية الاستهداف هذه وكيفية مواجهة قرار الاحتلال التعسفي. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما الذي يربو إليه الاحتلال من وراء الاستيطان في النقب وماذا عن مستجداته في الضفة الغربية المحتلة؟
حديث الدار.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أعلنت سلطات الاحتلال نيتها إقامة مشاريع استيطانية في صحراء النقب، وهو الأمر الذي يمثل تحديا جديدا على صعيد المواجهة، حيث تهدف تلك المشاريع إلى تهجير وتشريد 40,000 فلسطيني ونقلهم إلى كرفانات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وفيها ما يستحق التضحية لأجله بالروح والدم. في أرض فلسطين التاريخية يقع جزء منسي يظنه الكثيرون مجرد صحراء، لكنه يمثل مخزون أسرار يخفي الاحتلال في فضائه أسراره الأمنية والعسكرية. على مساحة 14,000 كيلومتر مربع تقع صحراء النقب، جوهر الصراع مع الاحتلال منذ بدء النكبة. نظرا لاتساع مساحتها وأهمية مشاريع كيان الاحتلال الاستراتيجية في فضائها، عشائر عربية تقطن تلك الرقعة تواجه خطر جديد يتمثل في إعلان الاحتلال عن إقامة مشاريع استيطانية جديدة في أرضهم دون الكشف عن كامل تفاصيل المخطط الذي يجنح نحو إقامة مناطق يغلب عليها الطابع الأمني والعسكري، مفاعل ديمون نووي وسجون ومحطات تجسس وقواعد عسكرية. مشاريع أخرى تقف في أرض النقب حافظة أسرار وشاهدة عيان على قدم الاحتلال للأرض العربية وسط المخططات الاستيطانية التهودية التي تستهدف أرض النقب. يواصل أهلها معركتهم ضد الاحتلال وحدهم، حيث يرى مختصون أن مخطط الاحتلال يهدف لتهجير وتشريد 40,000 فلسطيني ونقلهم إلى كرفانات، إذ يرمي المشروع الإسرائيلي إلى سرقة 400,000 دونم وإقامة مشاريع استيطانية عليها.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث صادقت سلطات الاحتلال على آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما يعرف بلجنة التخطيط والبناء. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
لا يزال الاستيطان ينهش الأراضي الفلسطينية ويسلب العديد منها بلا رادع أمام العالم أجمع. فقد أعلنت سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 3,144 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما يبين جدول أعمال لجنة التخطيط والترخيص. وستوزع الوحدات الاستيطانية على 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، أكبرها في مستوطنات رفافة المقامة على أراضي شمال غرب محافظة سلفيت بواقع 399 وحدة، وأكدوا ميم المقامة على أراضي شمال غرب محافظة قلقيلية بواقع 380 وحدة، وكفار عتسون المقامة على أراضي مدينة بيت لحم بواقع 292 وحدة، وهار براخ المقامة على أراضي مدينة نابلسة بواقع 286 وحدة. ويعيش نحو 650,000 مستوطن حاليا في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 67. وفي وقت سابق طالبت دول أوروبية الكيان الصهيوني بالوقف الفوري عن بناء مستوطنات في الضفة، ودعت وزارات خارجية كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك الاحتلال إلى التوقف الفوري عن بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن توسيع المستوطنات ينتهك القانون الدولي.
نشكر الزميل ميسر بيومي، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الباحث في مركز أبحاث الأرض رائد موقدي، نستمع معنا.
سيد رائد، من جديد الاستيطان يطل بشكل كبير، والحديث هذه المرة المصدق على بناء أكثر من 3,000 وحدة استيطانية، ما خطورة هذه الأرقام ربما الجديدة القديمة؟
نعم، كما تعرفون أن حكومة بنت لا تعتبر أفضل من سابقاتها حكومات الاحتلال بنيامين نتنياهو وشارون وأيضا الحكومات السابقة. فما الذي يحدث هو عبارة عن مخطط استيطاني ضخم يهدف إلى ابتلاع ما تبقى من الضفة الغربية وإلى تهويد أكثر من 65% مساحة الضفة الغربية التي تعتبر هي بالأساس مناطق جيم من اتفاق أوسلو. هناك الكثير من المستوطنات الإسرائيلية باتت تنشط بشكل يومي في عملية التوسعة، حتى المستوطنات المهمشة الموجودة على أطراف بعض المناطق الفلسطينية تشهد أيضا نشاط عمراني وملحوظ، وأيضا توسعة في البنية التحتية والبنية التنموية لهذه المستوطنات. ما تم إعلان عن 3,000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية حديثا هو عبارة عن مخطط استكمالي من أجل تطوير البنية التحتية ومن أجل خلق بنية جاهزة تستوعب المئات من المستوطنين.
طيب سيد رائد، ما خطورة هذا الأمر على الجانب الجغرافي والديموغرافي بالطبع الفلسطيني منه؟
هذا له خطورة طبعا على عدة جوانب أساسية. من جانب الجغرافي فإن هذه المستوطنات الإسرائيلية التي باتت تنمو بشكل ملحوظ من شأنها خلق تكتل استيطاني كبير ضخم يعرف في مجلس إقليمي، وهذا المجلس الإقليمي سوف يكون له امتيازات عديدة وأيضا خدمات كبيرة، وبالتالي سوف يكون له تبعات سلبية على الأراضي الفلسطينية التي سوف تلتهم بشكل كبير، أيضا سوف يكون له تبعات سلبية حتى على الموارد الطبيعية وأيضا على شبكة الطرق التي تقسم الضفة الغربية والتي سوف تكون لصالح المستوطنات الإسرائيلية، وتحويل كافة التجمعات الفلسطينية في الضفة إلى كانتونات معزولة تفتقد إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة وأيضا التواصل الجغرافي بين بعض. هذا من جانب. من جانب آخر كما تعلمون أن هناك أكثر من 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، يقابلهم ما يزيد عن 500,000 مستوطن في الضفة الغربية حاليا، وهذا وبحالة انه تم انشاء وحدات استيطانية سوف يكون من الامر الطبيعي توطين المزيد من المستوطنين في الضفة الغربية، وبالتالي زيادة على السكان المستوطنين في الضفة الغربية بشكل كبير، ومن ثم هذا سوف يكون له على تبعات سلبية حتى على التنوع الديموغرافي للسكان وتوزيع تركيبة السكان في الضفة الغربية بشكل كبير جدا. بالتالي نحن نتحدث عن مشروع يهدف إلى اكتظام وإلى السيطرة على ما تبقى من أراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل كبير.
طيب أمام هذه الخطورة سيد رائد، ما العمل، ما الخطوات المنتظرة هنا؟
طبعا عندما نتحدث عندما نراهن على المجتمع الدولي فهو رهان خاسر في ظل حجمة التطبيع العربية باتجاه نحو إسرائيل، هذا من جانب. من جانب الآخر تخاذل العالم خاصة الدول الأوروبية والدول الأجنبية تجاه مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، والتي باتت ليست قضية أساسية الأولى بالنسبة لهم كما كانت سابقا، وبالتالي نحن الرهان على هذه الأجندات هو عبارة عن رهان خاسر. مطلوب منا نحن كفلسطينيين سواء في الضفة الغربية، في غزة، في القدس الشريف، حتى في 48 هو توحيد الصفوف الفلسطينية، وأيضا محاولة استباق الأحداث و تنمية الأراضي الخاصة في المناطق المهددة والاستفادة منها، وأيضا تركيز الوعي بشكل كبير خاص عند فئة الشباب لما يجري من مخططات تهويدية. ما يجري هو عبارة عن حالة تعتبر أسوأ من نوعها مقارنة بالأعوام الماضية، 20 عام الماضية هناك هجمة شرسة تهويدية كبيرة في الأراضي الفلسطينية، وهناك ابتلاع كبير للأراضي الفلسطينية، وأيضا هناك حسب الإحصائيات منذ عام 2019 حتى اليوم الحاضر هناك أكثر من 200 بؤرة استيطانية عشوائية أقيمت في أراضي الضفة الغربية، وهذا دل عن شيء، دل عن مخطط كبير يحاك المنطقة يهدف إلى ابتلاع أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية وتوطين المستوطنين بها على حساب السكان الفلسطيني وحساب الأرض الفلسطينية وحتى على حساب القضية الفلسطينية بشكل كامل.
الباحث في مركز أبحاث الأرض رائد مقادي كنت معنا عبر الهاتف من نابلس، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الباحث في مركز أبحاث الأرض رائد موقدي، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة.
طيب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء علياء صالح وزميلة شيماء وكذلك نادية مشلاوي، ميسر بيومي، حسن نمر معد الفقرة، وكذلك الشكر الموصول للباحث في مركز أبحاث الأرض رائد موقتي.
أنا قادم يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم اضرب بالخنجر والحجر، اسحب أعداءك كن حاسم. أبطال فلسطين هبوا، قد آن أوان البركان. أبطال فلسطين هبوا، قد آن أوان البركان. لأيادي الغاصب فلنقطع وندب حصونا للجاني.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
السامرية قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. أهلا بكم. السامرية قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب شرق مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 135 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية السامرية 3873 دونما. تحيط بها أراضي قرى الحمراء، جلبون، المغير وطوباس. قدر عدد سكان قرية السامرية عام 1931 181 نسمة، وفي العام 1945 250 نسمة. مستمعين الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية السامرية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها حوالي 290 نسمة، وكان ذلك في 27 من آيار مايو عام 1948، وأنشأوا على أرضها مستوطنة سيدي تروموت. بلغ عدد لاجئي قرية السامرية عام 1998 1781 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. في أمان الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفرين.